ذكرنا فيما سبق أن الآيتين الكريمتين تشتملان على جملة من الأحكام. ذكرنا أربعة من الأحكام. الحكم الخامس، وصلنا إلى رقم خمسة. بحثنا الجديد إذن من الآن إن شاء الله تعالى الآيات الكريمة الآيتين الآيتان الكريمتان أقراهن دور لوخ. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحكم الخامس، خمسة، دلت الآية الكريمة الثانية هو هذا الرجل. دلت الآية الكريمة الثانية على أن الزوجة متى ما طلق زوجته قبل أن يدخل بها مع فرض تعيين مقدار للمهر، فعليه دفع نصف ذلك المهر إلى الزوجة. نصف ذلك المقدار إلى الزوجة إلا أن تعفو الزوجة نفسها عن ذلك النصف فلا يدفع الزوج آنذاك شيئا إلى الزوجة.
بس مجرد حتى لو
تقول له ما أريده،
حتى إذا أولي نجيب ولي البيت ما أبوها ما قبل ما مشوا يعني.
لا بعد ما له رب أبوها بعد هو المهر مالت الزوجة بعد مو مالت شيء. بالي وطبيعي هذا يتم لو كانت الزوجة بالغة أو رشيدة. إنها لو كانت كذلك وتنازلت عن حقها فلا يكون الزوج ملزما بدفع شيء حتى مقدار نصف المهر. وهكذا الحال لو فرض أن من بيده عقدة النكاح عفى عن ذلك، ومن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ إن في ذلك احتمالين. الأول أن يكون المقصود منه الأب أو الجد للزوجة، لو كانت غير بالغة أو غير رشيدة بل حتى لو كانت بالغة ورشيدة ولكن فرض أنها أوكلت كل أمورها إلى وليها وقالت افعل كل ما تراه صلاحا، فإن من حقه آنذاك أن يعفو عن نصف المهر، وبذلك لا تستحق الزوجة شيئا ولا يكون الزوج ملزما بدفع شيء إليها. الثاني، احتمال الثاني، قلت يوجد احتمالات في تفسير من بيده عقدة النكاح. الثاني أن يكون المقصود منه، يعني من بيده عقدة النكاح، هو الزوج نفسه فإن بيده عقد النكاح، فإذا عفا فهو يعفي عن من؟ عن حقه، وبذلك تستحق الزوجة شنو؟ كامل المهر. إذن عفو من بيده عقدة النكاح يستوجب على الاحتمال الأول، ساعدني بعد، استحقاق من الذي يستحقه؟ الزوج لكامل المهر على الاحتمال الأول، بينما على الاحتمال الثاني يستوجب العفو استحقاق الزوجة لكامل المهر. صحيح إن شاء الله، فما صار بعد اشتباه. يعني أنت من أول ما تكون تنتبه، من أول ما تكون تنتبه. فالخلاصة، إذن أكرر ولو على حساب السيد لا يتأذى علينا، ما عندي مطلب جديد. الخلاصة، الآية الكريمة إيش قالت؟ قالت هكذا: فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فهي واضح يعني إلا أن شنو الزوجات يعفن وكذا، هي ما أن شغل بيها. فإذا الزوجات عفن فحينئذ كان لا شاهدنا هنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح يعفو منه هذا الذي بيده عقدة، قلنا باحتمالية احتمال على أن المقصود أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني ولي الزوجة أبوها. إذا المقصود شنو أبوها، إذا إلا إذا عفى أبوها يعني إلا إذا عفت هي أو عفى منه أبوها. إذا فرضنا إذا كان الولاية إما لأنها غير بالغة أو غير رشيدة أو أوكلت أمرها إليه بالكامل، فالأبو هم تقدم قدام الزوج قال له هذا نصفك هم ما تمريده، روح يلا روح في أمان الله ما نريد هذا النصف كيف جايب لنا إياه، فحينئذ شنو كل المهر راح يصير علما للزوج، الزوجة ما تستحق شيء. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني لا، نقول من بيده عقدة النكاح يعني منه الزوج هو بيده عقدة، فإلا أن يعفو يعني يعفو عن ما عن نصفه عن حقه. فإجا هو علما إلى الزوجة قال أبويا هذا النصف الذي تستحقيه أنت في كتاب الله والنصف الذي أنا أستحقه أن أعفي عنه، تفضلي هذا أمات النصف هذا أمات إليش، فشنو كلا النصف صار علما للزوجة، فكامل المهر راح يصير للزوجة. جيد، إذن احتمالان موجود في المقصود من الآية الكريمة. ستة، الحكم السادس. لا لا، البالغة والرشيدة أيها الأخوة معطف تفسير، لأنه سأل آك كثير من البنات أكو بالغة يعني صاير عمرها شقد 10 سنين لكن عقلها عقل أم شنو عقلها أم 4 سنين ما تعرف شلون تتصرف، فهي غير رشيدة الذي ما تعرف تتصرف في أموالها أصلاً أموال هوش ما تدري شلون إلى هاي غير رشيدة، هاي غير رشيدة يسموها، هي بالغة
عادة في الأموال يصير القيد هذا القيد.
إيه ما إيه التصرف في الأموال، معرفة التصرف في الأموال، من يعرف التصرف في الأموال يسمى بالرشيد.
أما تكاليف الصوم يسموه
ذيك ما نشوى، لا لا تكاليف ذيك منصب عليه من على البلوغ، فالذي الشخص الذي يعرف شلون يتصرف في أمواله هذا يسمونه رشيد، الذي ما يعرف يتصرف في أمواله هذا يسمونه شنو غير رشيد، وغير الرشيد يعني الذي ما يعرف يتصرف في أمواله محجور عليه سفيه يعبر عنه، غير الرشيد سفيه مقصود من السفيه هو هذا المعنى. فإذا كانت شنو البنت غير رشيدة يعني ما تعرف تتصرف في أمواله الولاية علما تصير حينئذ للأب، طبيعي الأب هم اللي يتصرف يكون في التصرف في صالحها في صالح شنو البنت، إذا كان فلوس ما يتمكن شنو يعفو شنو ربط تعفيت راح تخسر البنية القد مالك حتى، لكن إذا المصلحة صدفتا اقتضت على أي حال والأمر سهل.
إذا صار تعارض بين كتم الأب رضا والأم البت ما نأخذ بالبت
إيه بعد ما إلى ربط شنو إيه بدي صحيح يعني بعبات أخرى إذا البنت قالت على أنه الأب ما إلى حق شنو ما دامت بالغة رشيدة بعد ما إلى حق الأب يتدخل في هذا الموضوع. زين جيد، الحكم السادس، هل الأجدر في من يستحق النصف، هل الأجدر لمن يستحق النصف التنازل والعفو عن حقه والعفو عن حقه أو أن الأجدر مسك حقه وعدم التنازل عنه؟ والجواب الأجدر هو العفو والتنازل كما قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. Thank you. فالعفو ها بح دول اصلا واحد ما يطلق الثاني بعد قل فل اي بري شنو ايش قلت والله بعد
تعفو اقرب
اقرب التقوى
فالذي يعفو يكون اقرب للتقوى ولكن هناك تساؤل وإن كان ذلك أجنبيا عن بحثنا ترى هذا ما إلى ربه إحنا بحثنا في زاوية آيات الأحكام هذه أمور ما نشغل بها لكن لا بأس كثر شيء الكلام يجر الكلام كيف يكون العفو أقرب للتقوى أي كيف نتصور أن من عفا عن حقه يصير قريبا إلى التقوى هاي شلون يصير شلون تصوره شلون ذلك باعتبار أو الثانية فاثنيناتهم بينة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا بعدين إجت والعفو وأن تعفو يعني والعفو عفوكم إذا عفوكم منه عفو الأزواج يعفو الزوجات يعفو الثانية احتمال الثانية يعني عفو من شنو يتمكن من العفو هو هذا اللي يقول بس موردنا ماذا يعني سيدي اللي يقول شنو وأن تعفو أقرب للتقوى مو مختص بهالمورد وأن تعفو دائما جناية إذا صارت على فرد واحد هو مو بعيد الجامعة وأن تعفو أقرب
كمورد
زين جيد شنو قلت ذلك باعتبار أن النفس تميل دائما إلى الأخذ بحقها وتحصيل الأموال والاستفادة منها وإذا عفى الشخص عن حقه فقد سيطر على شهواته وبهذه السيطرة سوف يصير صاحب إرادة قوية يتمكن من خلالها من التجنب عن المحرمات فإن كل شيء إذا ربي فبسبب تلك التربية يصير أقوى فمن يركض في كل يوم مسافة معينة كم كيلو مثل خمسة كيلو مترات سيد يقول
ويركض 20
فهو سوف يكون متمكنا على الركض في مسافة أكبر من ذلك. أما إذا لم يربي نفسه على الركض 5 كيلومترات فلا يصير صاحب قدرة على الركض فيما زاد على ذلك. ولذلك يكون الأجدر بالمؤمن المواظبة على فعل المستحبات وترك المكروهات. لأن هذه المواظبة تولد له ملكة على فعل الواجبات وترك المحرمات، ويكون ذلك عليه أسهل وأيسر بخلاف من لا يواظب على ذلك. ولذا نرى أن صوم شهر رمضان وأداء الصلاة الواجبة أيسر على من يصوم الصوم المستحب، ويأتي بالصلاة النوافل. وهذه قضية واضحة. جيد، عنوان جانبي من أحكام النفقة، من أحكام المهار خلصناها، ذكرنا كم آية، ما أدري كم آية. الآن نجي آيات التي ترتبط بمسألة النفقة، نشوف كم آية أكو بالقرآن ترتبط بالنفقة. الآية رقم كذا وكذا، شنو رقميا؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. له أخرى يعني راح ترضعه امرأة ثانية فتولي ذيك. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هاي الآية الثانية إذني آيتي هاي ذيك آية أولية هاي آية ثانية. لينفق ذو سعة من سعته. إذا عد فلوس خلي يعطي زين. ومن قدر عليه رزقه يعطي علما يعني. هاي الخطية قاعد ترضع هاي الزوجة. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. عدك الطيب المقدار الذي ممكن لك. تمرة ما عندك إلا شنو مقدار تمرة أطي مقدار تمرة. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الطلاق 6 و7 سورة الطلاق آية 6 وآية 7. جواها الآية رقم ما أدري ايش قد لأن هاي هم مرتبطة بالنفقة وما بيها فرد كلام غير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك. البقرة هاي في سورة البقرة آية 233. تعرضت الآيات الكريمة الثلاث إلى مسألة الإنفاق على الزوجة. من حيث المأكل والملبس والمسكن. وإذا تأملنا فيها رأيناها ناظرة إلى الزوجة المطلقة. التي تارة يكون لها حمل وأخرى لا يكون لها حمل. وأما إذا لم تكن مطلقة فلم تتعرض إليها فالقرآن الكريم لم يتعرض إلى نفقة مطلق الزوجة، بل يا زوجة المطلقة إما الحامل أو من دون أن تكون حاملة، فإن الآيات فإن الآيتين الكريمتين الأوليتين واردتان في سورة الطلاق، والسورة من بدايتها تتكلم عن من؟ عن المطلقات. فالنظر كله منصب على المطلقة، ولا يشمل الزوجة غير المطلقة.
فيحتاج تقريب هذا الذي أجيب له.
وهكذا الآية الثالثة ليست ناظرة إلى نفقة الزوجة، بل هي ناظرة إلى أن الزوجة لو كانت ترضع الطفل فعلى الزوج الإنفاق عليها، أما إذا لم تكن ذات طفل وليست مرضعة فهي ساكتة عن ذلك، إذن الآيات الكريمة الثلاث لا نظر لها إلى الزوجة غير المطلقة، التي ليس لها شنو حمل، وهي لا تدل على وجوب الإنفاق عليها، إلا أن الفقهاء استفادوا منها التعميم، فحينما حينما يحكمون بوجوب الإنفاق على الزوجة يستدلون بهذه الآيات الكريمة. ولعل
83 مش مو مهم.
ولعل استشهادهم بها مبني على احد البيانين التاليين. انا راح اذكر بيانين، اذا واحد اجى بذهنهم بيان ثالث خلي ذكره، بس انتوا الاشكال التفتوا الى شنو شلون. انا اذا قلت ان الايات بادئ بذيبه لفظها ما شامل الزوجه غير المطلقه او التي ليس لها حمل، يعني الان واحد تزوج زوجه لا هي حامل ولا هي مطلقه، هذه شلون نثبت على انه يجب الانفاق عليها الى اخره من القران الكريم؟ اي ما موجود، بس الفقهاء قالوا على انه تمسكوا بذن الايات. وشلون ذن الايات يمكن تمسك به؟ لاحد البيانين اذا قلت بيان ثالث بذهنك اقول لاحد البيانين التاليين. الاول اظنه الوقت شنو انتهى، فالى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.